بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، أبدأ الإجابة على الأسئلة في سؤال أحد الأخوات من الصم، اسمها أم سامر من تونس، بارك الله فيها. طبعا والدها اشترك في بعث السؤال، تقول بأنها تزوجت من شخص وخلفت منه خلفت منه ولد، ومن سنة كاملة الزوج هجر زوجته ولا يسأل عنها. تسأل تقول لو طلبت الطلاق هل عليها شيء؟ أختي أم سامر من تونس، بارك الله فيك، تذكرين بأنك تزوجت من سنة ورزقت ببنت حسب ما ذكرت بالسؤال من هذا الرجل، وهجرك سنة كاملة، تسألين هل لو طلبت الطلاق تأثمين؟ الجواب لا، لا تأثمين أختي الفاضلة، وذلك لأن هذا ضرر واقع عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير سبب مسوغ، يعني من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. لكن قبل طلب الطلاق لابد من مراسلة هذا الزوج، بحيث يتدخل الوالد الكريم فيراسله، يقول لماذا هجرت ابنتنا مثلا، أو يرسل شخص من أهله مثلا، فقد يكون هو عنده سبب معين، مثلا أنت غفلت عنه، مثلا ما تدرين، يعني هو قد يكون ينقم عليك في شيء معين من التصرفات مثلا، أو في بعض الأعمال، بعض الأخلاق، بعض التصرفات مثلا. فأنت بمثل هذه الحالة تبعثين إليه الوالد أو أحد الأقارب أو من جهته هو، يسألون يقولون له يعني لماذا. فإذا أبدأ سبب قولي أنا استعداد لأني أتخلى عن هذا الشيء الذي ذكرت. إذا لم يذكر سبب يقال له اتق الله، إما أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان. ولهذا إذا طلبت الطلاق تكونين معذورة هنا ولا إثم عليك، بارك الله فيك. نعم. طيب، حتى تصلح الاتصالات، تحدث في مناسبة افتتاح معرض الكتاب الدولي بالشارقة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن طلب العلم الشرعي وكذلك القراءة والثقافة وتوسيع دائرة المعرفة، هذه مما يعني دعت إليها الشريعة الإسلامية ولله الحمد. فأول آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة، هي في هذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ومما يدل على شرف العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الاستزادة من شيء، سبحان الله، إلا من العلم، ما طلب شيء من أمور الدنيا، قال وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ولهذا الله عز وجل امتن على النبي بالعلم، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على طلب العلم، وكان يرحب بطلاب العلم، فإذا رأى طالب علم قال مرحبا بطالب العلم. ولهذا يعني الإسلام دعا المسلم إلى أن يوسع دائرة المعرفة، لأنه كلما اتسعت دائرة المعرفة كلما اختفت المخالفات، اختفت المحدثات، اختفى كل ما يمكن أن يسبب ضرر على المستوى الفردي أو المستوى المجتمعي. عموما أخذ هذه المجموعة من المكالمات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال فيما يخص وضع المصحف الكريم مثلا في غرفة أو تعليق آيات قرآنية، ويوجد في نفس الغرفة مثلا صور معلقة لذوات الأرواح، هل هذا من الاستهزاء أو الكفر؟
طيب.
السؤال الثاني في آخر فترة يعني جيني رؤية كثيرة يعني عن القرآن وعن الدين، كل ما يخص الذكر، كل ما يخص القرآن رؤية متكررة، يعني مش ليست في أيام بعد بعضها، كل مثلا كل أسبوع، كل عشرة أيام، كل شهر مرة مثلا.
نعم.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الفاضل، بسأل عن حكم الصلاة المرأة، يعني إذا أذن لذانة وكيف يعني من منطقة لمنطقة ثانية، يعني مثلا يعني من مدينة بوضابي لمدينة العين أو المدينة أو للشارقة وغيرها، فتدخل المسجد، هل هي تنتظر إلينا يقيم الصلاة ولا تصلي وتطلع، يعني ما أنت يعني ما يكون عليها شيء؟
إن شاء الله يا محمد.
دخلت مسجد.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فرح. فرح من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
عندي سؤال يا شيخ. أول سؤال، الأذان لما يذن الفجر، السؤال الأذان لما يذن للفجر، هل نصلي على طول سنة الفجر بعد الأذان ونستنى الأذان الثاني باش نصلي الصبح، ولا نقدر نصليهن بعد على طول، يعني نكمل سنة الفجر ونصلي بعدها الصبح؟
أختي فرح، بالنسبة لي عندكم أذانين ولا أذان واحد الصبح؟
عندنا لا، عندنا أذانين.
أذان، الأذان الأول والأذان الثاني.
أنا والأذان الثاني، والأغلب يقولوا إن لازم تكون الصلاة بعد الأذان الثاني، لكن في اللي قالوا لا، حتى من الأذان الأول تقدر تصلي سنة الفجر. وأنا نحكي على ركعة الصبح، ركعتين الصبح، هل نصليها بعد سنة الفجر على طول من الأذان الأول، ولا نستنى الأذان الثاني، ولا هل الاثنين بعد الأذان الثاني؟
إن شاء الله يا أختي. السؤال الثاني.
السؤال الأول. السؤال الثاني، المعوذات لما نقعد نقرأها، هل نقرأها قبل الصلاة بعد الصلاة، ودعاء الاستفتاح هو لازم يكون قبل الصلاة، ولا ما فيش توقيت معين نقرأ معوذات في أي وقت على الصلاة؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
صح. مرحبا أختي. تفضل يا فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
الله يرضى عليك. أنا كلفت من قبل حفيدة أختي دكتورة اختصاص سرطان، بعيد الشر عنك وعن المسلمين جميعا. اختصاص سرطان، فهي تروح تعالج المرضى، وعندها الدكتور اللي أعلى من عند هذا يعني في دنمارك هي، فعندها اللي الطبيب الأعلى يعني يأمرهم بأن يعطون للمرضى التعبانين ما يقدرون يأكلون يعني الأكل الطبيعي، يعطونها على شكل حبوب، فهذه الحبوب تحتوي على جزء من لحم الله يعزك لحم الخنزير، فتقول فيهم من المرضى مسلمين، فهل أنا أقدر أقول لهم يعني عن هذه الحبوب أو يعني أسكت، وأنا مكلفة لازم أنطيهم لأن مسؤولة يعني؟
نعم إن شاء الله.
أي والله دكتور.
أبشر يا فرقد. مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم جميعا. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل عن وضع المصحف في غرفة وتعليق الآيات القرآنية في غرفة، تقول هذه الغرفة فيها مجموعة صور من ذوات الأرواح، هل تعليق الآيات مثل هذه الصورة يكون فيه نوع استهزاء أو كفر؟ أختي أمة الله من الجزائر، بارك الله فيك. أولا، قبل ما أجيبك على السؤال، تنتبهين أختي الفاضلة من قضايا إطلاق كلمة الكفر، يعني لأن من الناس من يتساهل في مثل هذه المسألة ويطلق على بعض الأعمال بأنها كفر وهي ليست كفر، ولهذا احذري من هذه المسألة. وهذا ليس فيه استهزاء، وأنا لا أتصور أبدا أن مسلما يضع مثلا مصحف في غرفة فيها تماثيل أو صور أنه يستهزئ بهذا، ما يتصور، ما من مسلم إلا وهو يعظم كتاب الله سبحانه وتعالى. فوجود مصحف في غرفة فيها تماثيل، فيها صور، فيها شيء، هذا لا يسمى استهزاء، ولا يجوز إطلاق كلمة الكفر عليه، فتنبهي لهذا. لأن هذه المسألة من أخطر المسائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، باء بها أحدهما، يعني تصيب هذا أو هذا. لهذا الإنسان مطالب بأن يحذر من إطلاق الكفر على الآخرين. المسألة الثانية بالنسبة للمصحف أخت الفاضلة، ما أنزل ليعلق المصحف، ما أنزله الله عز وجل حتى يعلق على الجدران أو على الرفوف أو في السيارات أو في كذا يتبرك به بهذه الطريقة. لا لا، القرآن إنما أنزل للعلم والعمل، العمل به، العمل عفوا العلم به والعمل بمقتضاه. ولذلك المسلم مطالب بأن يتعلم القرآن ويعمل بمقتضى هذه الآيات القرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا يعني من الخطأ ما يفعله بعض الناس أن يعلقون المصحف بعلاقة مثلا في الصالة، في الغرفة، في كذا، يعتقدون بأن هذا يعني يتبركون به، وهذا يعد هذا يعتبره بعض العلماء من التمائم. إذا كان القصد تعليق القرآن لطرد العين وطرد الحسد وطرد الشيطان، هذا قالوا من التمائم. كذلك الآيات القرآنية اللي تساهل فيها كثير من الناس يعلقونها على الجدران، هذا ما ثبت فيه شيء، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولقال به الأئمة الأكابر المتبعين من أهل الاجتهاد المطلق، ما حد قال بهذا. لهذا أخت الفاضلة، سواء كانت الغرفة نظيفة ما فيها شيء أو كان فيها شيء، ما تعلق الآيات. الإنسان في الغرفة يمارس بعض الأمور، وقد يكون هناك كلام وشيء من هذا القبيل، وهذه الآيات على رأسه قد تتوعده، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يعني الإنسان يبتعد عن تعليق الآيات القرآنية أو تعليق المصاحف. حتى بعض الناس للأسف يضع مصحف في السيارة، تسأل لماذا؟ قال للبركة أو للحفظ، هذه تميمة. أما يضعه في السيارة لأجل أن يقرأ ويراجع حفظه ويثبت حفظه في المواقف، مثلا يطول عليه الإشارة، تطول عليه فينظر في المصحف، ما في بأس. أما يضعه لهذا الغرض، هذه تميمة تعتبر عند جمع من أهل العلم. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، القرآن يقرأ في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وجاء في الحديث الآخر: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولهذا ينبغي أن تكون بيوتنا يعني يظهر فيها هذه السمة، سمة القراءة، حتى لو كان مسجل، حتى لو كان قناة قرآنية مثلا، قناة فيها القرآن أو إذاعة أو هذه الحسابات الموجودة، يعني ينبغي أن يسمع أهل البيت القرآن، إن لم يكن بالقراءة المجردة من خلال أهل البيت، أو على أقل تقدير في المسجلات. مسجلات سماع القرآن نعمة. الشيطان ينفر ويفر ويهرب من البيوت التي تقرأ فيها يقرأ فيها القرآن، ومن جملة ذلك سورة البقرة. وإذا خلت البيوت من قراءة القرآن، ماذا تتوقعون بربكم؟ ها؟ ستكون مرتع للشياطين، نسأل الله العافية والسلام. الشيطان يفر من ذكر الله، والملائكة تجلبها ذكر الله عز وجل، يجلبها ذكر الله عز وجل. فإذا خلت البيوت من ذكر الله، كان يعني مكان للشياطين. واضح؟ بارك الله فيك. الشيء الآخر بالنسبة للإنسان المبتلى ببعض التماثيل اللي على شكل صورة ذوات الأرواح، يسارع في إخراجها ولا يبقيها في بيته، لأن هذه مانعة من دخول الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال، وفي لفظ أو صورة. فترفع هذه التماثيل وتشال، الحمد لله. فيجمع الإنسان الحمد لله وينظر في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من الجزائر تقول: عندي في الفترة الأخيرة رؤى كثيرة كلها في القرآن والذكر وشيء من هذا القبيل، تسأل. يعني أختي أمة الله، أولا أنا لا أعبر الأحلام، لكن لا يمنع أنني أفيدك بما ذكرت أنت من كثرة الرؤى التي فيها ذكر لله ورؤية القرآن أو قراءة القرآن. هذه نعمة، نص أهل العلم على أن رؤية الإنسان للقرآن أو قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل أو رؤية الصالحين مثلا، هذه علامة خير. فيظهر والله أعلم أنك إنسانة معتنية بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وقراءة، وأيضا معتنية بذكر الله، يظهر والله أعلم. فالله عز وجل يعني يدخل الفرح على قلبك ويسعدك بهذه الرؤى الطيبة، فاحمد الله عز وجل، قل الحمد لله. لأن المسلم إذا رأى ما يسره ماذا يفعل؟ يحمد الله أولا عليها ويسأل الله من فضله، ولا يخبر إلا عالم حتى يعبرها أو محب حتى لا يحسده غير المحب. ها، تعامل بمثل هذه الطريقة واحمد الله، ولا تخبري أحد، أنصحك لا تخبرين أحد إلا خاصة الخاصة عندك، زوجك مثلا، والدتك مثلا، والدك مثلا، تخبرينهم إذا أحببتي، وليس لازم وليس شرطا. بارك الله فيك. أم محمد من العين تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا يعني سافرت مثلا من العين إلى أبوظبي أو العكس، أو ذهبت إلى الشارقة مثلا ودخلت مسجد وقد أذن للصلاة، هل تقيم الصلاة وتخرج ولا تنتظر الإمام؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وإنما صلاة الجماعة والجمعة على الذكور البالغين فرض لازم وحتم واجب كما هو معلوم، أما الجمعة فهذا بلا خلاف، وأما صلاة الجماعة ففي الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الذكور البالغين، أما المرأة فلا يجب عليها، لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة. المسألة الثانية بالنسبة للمسافر إذا سافر فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة في المساجد، يعني كان يسافر الشخص من العين إلى الشارقة مثلا أو من العين إلى أبوظبي مثل حالتك أنت، ما يجب عليك الجماعة ولا على زوجك ولا على من معك من محارمك مثلا، ما تجب الجماعة عليكم لأنكم مسافرين ولهذا لكم القصر والجمع، لكن إذا كنتم أنتم جماعة في السيارة نعم تصلون جماعة، بالنسبة للذكور طبعا يصلون جماعة جماعة، ولا بأس أن يصلي النساء مع الرجال جماعة. المسألة الثالثة، الإنسان إذا دخل المسجد ينبغي له أن يلتزم بأحكام المسجد، واضح يا محمد؟ أنت أصلا ما تجب عليك صلاة الجماعة لكن دخلت المسجد تلتزمين أحكام المسجد، بمعنى إذا دخلت ما تجلسين حتى تصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الشيء الثاني تلتزمين أوقات الصلاة التي مرسمة ومرتبة بالنسبة لأهل المسجد، فالآن كل المساجد عندها توقيت لمسألة الإقامة، والشخص الذي يأتي ويقيم قبل الإمام افتات عليه، والافتيات ممنوع في الشريعة يعني لأن هذا ليس من حق المأموم، الصلاة حق الإمام، هو الذي يصلي بالناس، واضح؟ فلذلك أخت الفاضلة ما دام أنك دخلت المسجد تلتزمين بأحكام الإمام ولا تتقدمين بالنسبة للصلاة. رابعا إذا والله أنت قلت أنا مسافرة وأنا مرتبطة برفقة معي وأنا خايفة أني أتأخر عندي مواعيد، في مثل هذه الحالة كون أصل الصلاة لا تلزمك، أصل صلاة الجماعة لا تلزمك، لا بأس بأنك تصلين قصرا وجمعا وتخرجين إذا كنت محتاجة ومضطرة إلى الخروج، أما إذا كنت لا عندك وقت الحمد لله وسعة ها لا تلتزمين بأحكام المسجد بارك الله فيك. يبقى المسألة الخامسة والأخيرة، أنت قلتي تقيمين، المرأة ما تقيم الصلاة، فالراجح من قولي أهل العلم فبالإجماع المرأة ما تؤذن، وفي الراجح من قول أهل العلم المرأة ما تقيم الصلاة، صلي مباشرة بارك الله فيك. فرح من ليبيا تقول عندنا الأذان الأول والأذان الثاني لصلاة الفجر، تقول متى نصلي سنة الفجر القبلية، هل بعد الأذان الأول أم بعد الأذان الثاني؟ تقول لأن بعض الناس عندنا منهم من يقول لا بعد الأذان الأول ومنهم من يقول بعد الأذان الثاني. أختي فرح من ليبيا بارك الله فيك، السؤال هل الأذان الثاني اللي الآن يؤذن، عفوا هل الأذان الأول الآن الذي يؤذن لو كان في رمضان ممكن تأكلون بعده وتشربون؟ ها الجواب ستقولين نعم، الجواب أنا كأني أراك تقولين نعم، لماذا؟ لأن في ليل، أنتم في ليل ما زلتم في ليل، ولذلك السنة سنة الفجر القبلية متى تصلونها؟ بعد الأذان الثاني بعد دخول وقت صلاة الصبح، أما الأذان الأول فهذا ليل، الإنسان لما يسمع الأذان الأول أغلب الناس في رمضان يستعجلون في السحور والأكل، واللي عنده أدوية يأخذ الأدوية، لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه في ليل، ولهذا أخطأ من قال لكم سنة الفجر القبلية تكون بعد الأذان الأول، كيف تصلى سنة الفجر القبلية في وقت الليل؟ فأخطأ، لا بد من تصحيح هذه المعلومة. على هذا يكون أغلب الناس الآن الذين يقولون لكم مثل هذا الكلام تركوا سنة الفجر القبلية التي هي آكد السنن الرواتب اللي ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر. فارجعي إلى صحيحباتك وقولي لهم اتقوا الله، كيف تقولون مثل هذا الكلام؟ هذه الصلاة من الليل وليست هي السنة القبلية، هذه من الليل. لهذا بارك الله فيك أنا ابتدأت جوابي بقول هل تأكلون وتشربون بعد الأذان الأول لو كنتم في رمضان؟ ستقول نعم، إذن هذا ليل، ما زلنا في الليل، لأن الصائم يحرم عليه الأكل والشرب بعدما يتبين له الصبح، والله يقول جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا علامته صلاة أذان الفجر الثاني. فإذا أذن أذان الفجر الثاني قمت وصليتي ركعتين بارك الله فيك، وبعدين تقومين وتصلين صلاة الصبح. يعني إذا أخرتي 5 دقائق 10 دقائق طيب، وما لك علاقة في المسجد، المسجد للرجال يصلون متى شاءوا، لكن أنت بعد الأذان الثاني تصلين سنة الفجر القبلية وبعدين تقومين فتصلين صلاة الصبح التي هي الفريضة. تفضل يا نسيبة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال، نحن يعني موظفات في السودان، فكنا عاملين صندوق بسعر الجرام بتاع الذهب.
إيه.
وكنا متفقين انه حتى يعني كل شهر لو سعر الجرام يتغير الناس حتزيد المبلغ اللي حتحطه كل شهر، وكنا مشترطين برضو انه المبلغ اللي حيتلمه وكل واحدة حتاخد لازم تمشي تشتري به ذهب، شرط اساسي يعني.
نعم.
فبس سؤالين اثنين في الحتة دي، انه هل اول حاجة الصندوق ده يعتبر حرام او فيه نوع من الربا؟ السؤال الثاني، يعني احنا بسبب الحرب الصندوق ده وقف لأنه في السودان، وتاني ما في ذول شالكير يعني، فهل ممكن نرجع الأموال المتبقية أو كذا؟
طيب أختي نسيبة، أنتم الآن يعني الجمعية اللي يعني عملتموها تقوم على قضية أن العبرة بالجرام، جرامات الذهب.
أيوه
يعني الآن أنت تدفعين مثلا 10 جرام، وهذه تدفع 10 جرام، وهذه تدفع 10 جرام، قيمة 10 جرام حتى وإن تغيرت العملة.
أيوة، حتى وإن تغيرت العملة، يعني ممتاز. لو الجرام مثلا ب10 والشهر اللي بعده ب20 الناس حتدفع 20.
أي ممتاز. طيب والسؤال الثاني، تقول الآن توقف الصندوق، ممكن ترجعون الفلوس لأصحابها؟
يعني أيوة، أو يحصل شنو، إحنا وقفناه بسبب الحرب لأنه كل واحدة بقت في بلد وبقينا ما عارفين حنعمل شنو، فوقف الموضوع.
أيوة.
فإذا بقى فيه ربا يعني كيف ممكن يكون الحل للناس اللي صرفوا؟
أي نعم إن شاء الله، أبشري يا نسيب.
طيب شكرا لك.
مرحبا أختي. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، بس أسأل، أنا ما بعرف ليش عيني يعني بحسها كأنه بتحسد، يعني حتى بحسد نفسي بكون لابسة وحتى حاطة صيغة بشرب القهوة بلاي وود، لقيت حالي لبست القهوة، ما بعرف شو يعني، ما بعرف شو أعمل، بقرأ القرآن الحمد لله، ويعني ما بعرف شو.
لكن تحسدين نفسك تشوفين أثر هذا يعني على نفسك؟
على نفسي.
تمرضين، تخرب الأشياء عندك؟
نعم.
يعني يحصل ضرر يعني؟
لا مثلا مو يحصل ورم، بس يعني بعمل شيء بحس انه مثلا بقولي مثلا هلا لبسي حلو بطلع بلاقي حالي بشرب قهوة بلاقي حالي كبيت حالي على حالي.
ايه.
قهوة كلها.
ايه.
فما بعرف
ان شاء الله. ابشر يا اختي.
شكرا.
مرحبا. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص سنة الفجر القبلية شيخنا، أنا يعني سمعت إن الإنسان يقدر يصليها في البيت، وأول يمكن قد يكون الأفضل إنه يصليها في البيت عقب يروح المسجد صلاة الفجر.
نعم.
فأنا اليوم سبحان الله نشيت متأخر، فقلت يمكن ما أدرك السنة قبل ما تقيم الصلاة، فبادرت إني صليتها في البيت، عقب رحت المسجد شفت الإمام ما شاء الله بدأ في الركعة الأولى. فهل هذا الشيء يعني جائز إني أسويه ولا في شيء خلاص؟
أبشر يا محمد.
السؤال الثاني شيخنا بخصوص دعاء الاستفتاح بخصوص المأموم، إذا دخلت مع الإمام الركعة الثانية أو الثالثة، فهل أقول دعاء الاستفتاح؟ طبعا في الصلاة اللي هو الغير جهري،
يعني دخلت مع الإمام في صلاة الظهر والعصر،
العصر والظهر نعم والركعة الثانية، فهقول أستفتح ولا ما أقوله
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا. فضيلة نبيل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، حكم بيع الأرض البيضاء استفادة أرض فلاحية وبيعها على حالها، وإذا كان بعد ما اشتغل عليها مدة معينة وحبيت نبيعها، فيه شخص ساعدني على الاستفادة وطلب مني إذا بعتها على حالها أشركه، إذا استفدت منها أشتغل عليها هي لي وحدي، وإذا بعتها بعد مدة هل هو أشركه معي ولا ما هو شريك معي؟
طيب هذه الأرض إيش الأرض هذه يا نبيل؟
أرض عن الدولة تتمكننا من الاستفادة من قطعة أرض باش نستصلحها في الفلاحة في مجال
نعم
الفلاحة.
نعم نعم، وهذه الأرض تملكها أنت ملك؟
لا ليست ملك، هذه ملك للدولة.
للدولة. لكن للاستصلاح، استصلاحها زراعيا.
نعم نعم. أنا في اعتقادي هل يجوز بيعها هي مثل ما استفدت على حالها ما غيرت فيها شيء؟
لكن أنا سألتك وقلت لك هل هذه تملكها؟ تقول لا للدولة، كيف تبيعها يا نبيل؟
نعم نعم نعم، أنا هذا اعتقادي يا شيخ، لا عدم الجواز بيع الأرض البيضاء.
طيب.
أنا على ما أظن، بس أنا استشيرك يا شيخ. ولكن هذا الشخص ساعدني على الاستفادة وقال لي أنه إذا كان أنت بعتها تعطيني نصيب منها. أنا قلت له أنا ماني حبيها، أنا باش أستفيد.
كم سنة تعطيكم الدولة؟ كم سنة تمكنكم الدولة من استصلاحها؟
مدى الحياة يا شيخ.
مدى الحياة. لكن ما تسمح بنقل ملكيتها؟
لا، في 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 فيه نوعين.
أي.
فيه نوعين.
أيوة.
فيه نوع بعد مدة معينة يملكوك الأرض، وفي نوع ثاني ما يملكوك مدى الحياة، ما دامك أنت تشتغل عليها هي لك، ولكن بمجرد تتركها ترجع للدولة.
أيوة. نعم. طيب. طيب يا نبيل أبشر.
ولكن هذا الشخص يا شيخ حبي إذا كان أنا بعتها أشركه، بس يعني أنا أشتغل عليها في الحين، أنا عندي فيها زراعة وعندي فيها.
نعم.
السؤال المطروح بعد مدة إذا كان أنا حبيت أبيع هذه الأرض بعد ما تولي ملكي، هل هو أشركه ولا هو ما له شريك معي؟
وانت وافقت، قلت له لما قالك أشركني وافقت أنت ولا سكت؟
لا يا شيخ، أنا قلت له أنا نيتي هي الاشتغال، ما نيتي أنا بها.
هو ساعدك في استصلاحها ها؟
لا ساعدني في الوثائق.
في الوثائق.
نعم.
يعني خلص لك الوثائق، يعني الأشياء الرسمية.
نعم.
طيب. يا نبيل أبشر. نعم. أبشر أبشر.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم التكلم بالتعبير المجازي، أي أن يقول كلمات بغصد معنى آخر؟
تكلم إيش؟
ما حكم التكلم بالتعبير المجازي، أي أن يقول كلمات بغصد معنى آخر؟
التعبير الملاذي؟
المجازي.
أيوة. وش المناسبة؟ يعني ما هي المناسبة اللي يتحدث فيها مثلا الشخص يبغى يبرئ نفسه، يعني مثلا يبغى يدفع تهمة عن نفسه أم ماذا؟
لا، مثل أن يقول كلمات ويقصد معنى آخر وليس المعنى.
طيب أنا فهمت هذه. طيب إيش المناسبة؟ ليش الأصل في الكلام الحقيقة؟ طيب لماذا لجأ إلى المجاز
في الكلام عام
يعني يتحدث بشكل عام يعني؟
نعم.
إيه أبشري عائشة. سؤال ثاني؟
لا بس واحد.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. فرح من ليبيا تسأل عن قراءة المعوذات، تقول هل هو قبل الصلاة بعد الصلاة، تسأل عن دعاء الاستفتاح إلى غير ما ذكرت. يا فرح بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح ما يقال قبل تكبيرة الإحرام وإنما يقال بعد تكبيرة الإحرام. فأنت إذا قلت الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام أول الصلاة، تأتين بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الدعاء، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخر الدعاء، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات الأرض إلى آخر الدعاء. فدعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، احفظي هذا، ما في دعاء استفتاح قبل تكبيرة الإحرام وإنما بعد تكبيرة الإحرام. أما قراءة المعوذات فعلى قسمين، تقرأ قراءة مقيدة موظفة في زمان يعني في أزمنة معينة أو في أماكن معينة، وتقرأ قراءة مطلقة، قراءة مطلقة في الصلاة وخارج الصلاة. فأنت مثلا حبيت تقرأين في الصلاة بعد الفاتحة المعوذتين لا حرج في ذلك. أما المقيدة فهذه يلتزم فيها الإنسان، يعني مثلا بعد الانتهاء من الصلوات الخمس ماذا نقول بعدما نسلم؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تبدأين بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، التعظيم المعروف. ثم بعد ذلك تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقولين تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه تقرأينها بعد كل صلاة في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أيضا لمن شهد الجمعة، واضح؟ تقرأ أيضا عند النوم لما تجين تنامين وتأتين بالأدعية، تفتحين إيديك وتنفثين فيهما أو تنفثين بعد القراءة، ورد في هذا هذا وهذا، فتقرأين قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، هذا عند النوم، بارك الله فيك، واضح؟ هذا اللي سألت عن المعوذات، ولذلك هي بعد الصلوات الخمس بعد ما تنتهي من هذه الأذكار. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تقول حفيدة أختي طبيبة متخصصة بأمراض السرطان عاف الله الجميع، تقول يعني الطبيب البروفيسور المسؤول عنها يقول يأمرهم أحيانا بإعطاء المرضى السرطان بعض الحبوب، طبعا على شكل حبوب مشتملة على جزء من لحم الخنزير. تقول يعني هي تسأل هل أخبر هؤلاء المرضى أم ماذا؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك وبارك الله في ابنة أو حفيدة أختك، وصلى الله تعالى يبارك في عملها. بالنسبة للطبيب أمين، الطبيب أمين، ولذلك يمكن أكثر الناس تتوجه إليه مسألة الأمانة هم الأطباء، من خلال ما يسمى بملف المريض السري، ما يتعلق بمرضه باسمه ببعض الخصوصيات، ولذلك الطبيب من أكثر الناس المفروض يحرص على الأمانة، ومن جملة ذلك الصراحة والصدق مع المريض وأن لا يغش المريض. ولذلك بالنسبة لحفيدة أختك يجب عليها أن تنبه هؤلاء المرضى المسلمين على أن هذا الدواء مشتمل على المادة من الخنزير، سواء من شحمه أو من لحمه أو من يعني غير ذلك من أجزاء الخنزير، ولا يجوز لها أن تعطيهم هكذا من دون إخبارهم، ويجب عليها أن تسعى عند الجهات ذات الاختصاص ببيان بأن المسلمين لا يأكلون الخنزير، ويجب عليهم أن يراعوا ذلك، وممكن أنهم يعني ممكن أن يستبدلوا هذا بشيء من المواد الأخرى التي تعطي نفس يعني تعطي نفس القيمة التي تعطيها هذه الحبوب، تؤدي نفس الفعل الذي تؤدي هذه الحبوب. يجب أن تكون أمينة وتسعى في هذا، تخبر، والمرضى إذا علموا بهذا أعتقد بأنهم سيطلبون البدائل، سيطلبون البدائل. بارك الله فيك. نسيبة من الشارقة تقول يعني نحن أصلا من السودان موظفات، عملنا صندوق، هذا الصندوق اتفقنا على أن يكون بسعر الجرام الذهب، وحتى لو تغير سعر الجرام يعني لازم نعتمد هذا، وأيضا الشراء يكون بالذهب. تقول يعني ما حكم هذا الصندوق، والآن بسبب الحرب الدائرة عندنا توقف الصندوق، كيف ننهي هذه الجمعية؟ أختي نسيبة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجمعية الموظفين، يسمونها جمعية الموظفين، أطلقوا عليها جمعية الموظفين، وإلا هي ليست يعني خاصة بالموظفين، قد يكون الأقارب والأرحام الجيران الأصدقاء الزملاء، هذه الجمعية معروفة، هذه ليست قرض، هذه ليست قرض، يعني ما تخرج على أنها قرض، وإنما هذا من باب التعاون، من باب يعني من باب المساعدة، وليس هو من باب الوديعة، أحيانا تخرج على وديعة، تخرج على تخرج على أنها تعاون، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. عليه بارك الله فيك إذا اتفق المجموعة على أن يكون الدفع بعشر غرامات ذهب من كل مشارك في هذه الجمعية، لا حرج في ذلك، فاعتماد هذا هذه الصيغة في عقد الجمعية هذا يجعلها مباحة، وذلك لأن يعني ليس فيها ما يخل بمثل هذه المسألة، وفيها حقيقة من العدل أيضا الشيء الذي قد لا يوجد في مسألة النقود، لأن في الغالب أن النقود يعني مرتبطة بسعر الفائدة ارتفاعا وانخفاضا، قيمة النقد تقل، لكن بالنسبة للذهب ما دام أنكم التزمتم هذا الوزن فيظهر لي بأنه هذا لا حرج فيه. الآن قضية ما عندكم مشكلة أنتم الآن بالنسبة من أخذ يجب عليه أن يرد الوديعة إلى أصحابها. الآن أنتم عشرة مثلا، أفترض عشرة، يعني في خمسة دار عليهم الأمر وأخذوا، طيب الخمسة الباقين بسبب الحرب توقفت الجمعية، إذن يلزم البقية أن يدوروا متى ما تيسر الوقت مثلا وتصنعون مثل هذا الصنع. تقولون والله الجمعية الآن خلاص يعني أردنا فض الجمعية وعدم الاستمرار فيها، يكون الأمر على حالين، إما المسامحة فيما مضى وإما المطالبة بالنسبة لمن لم يستلم بعد، ويكون الاسترداد على قدر ما أخذنا السابقات من الأموال. أنت كم دفعت يا نسيبة؟ دفعت 5000 مثلا، هذه توزع على اللي أخذوا، خمسة بقي يعني كل واحد يدفع 1000، زميلتك دفعت 5000 كذلك يستردون هذه المبالغ، وهذا طبعا يكون بالتفاهم بالإقناع، لأن طبيعة النفس البشرية إذا وقع المال في يدها من الصعب إرجاعه كذا، هذه نفس بشرية، لكن لما يقال انتبهوا فإن هذا مسألة داخلة في الحلال والحرام واحذروا من أكل الحرام، اعتقد بأنهم يراجعون أنفسهم. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول يعني أشعر بأن عيني حاسدة، حتى إنني أحسد يعني نفسي مثلا في لباسي، في شربي للقهوة، في كذا، وتقول أنا امرأة أقرأ القرآن. أختي أمة الله من الشارقة بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم قضية، بأن قضية الإصابة بالعين ليست مقصورة على الشخص غير المتدين وغير المستقيم، لا، هذه معلومة خاطئة، معلومة خاطئة، ولذلك قد يصيب بالعين شخص من أولياء الله يصيب بالعين، ولذلك الآن بعض الصحابة ثبت عن صحابي أنه صاب غيره بالعين، الصحابي الجليل الذي طبعا قصة سهل بن حنيف لما نزل يغتسل ورآه بعض الصحابة، أحد الصحابة سماه الصحابة، قالوا فلان، سموه الصحابة قالوا فلان، قال ولا جلد مخبأ، فلبط سقط في الماء مغشيا عليه. فلذلك أنا أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يعتقد سواء هو كونه صالح أو غيره من الصالحين أو الصالحات أنهم ما يصيبون بالعين، وهذا مفهوم خطأ أو خاطئ، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العين ما هي؟ العين هي إعجاب الإنسان بشيء سواء بذاته أو عند غيره، سواء بذاته أو عند غيره، فقد يعجب الإنسان بشيء فتنطلق حرارة من الصدر عن طريق العين، وربما حصلت الأذية، وهذا يعني مقرر أثرا ونظرا، والواقع يعني يشاهد هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جاري يعني بنت صغيرة قال فيها العين استرقوا لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى بأن هذه البنية الصغيرة أصابتها العين لشحوب في وجهها وكذا، قال استرقوا لها، يعني اطلبوا لها الرقية. وأيضا عثمان بن عفان رأى غلام تأخذه العين جميل، يعني قال دسموا نونته، يعني احرصوا على أن لا تظهرونه بمثل هذه الصورة. لذلك بارك الله فيك، هذه العين هي إعجاب. فقد يعجب الإنسان بصورة نفسه أو بجمال نفسه يصيب نفسه بالعين، ممكن. وقد يعجب الإنسان بأحد أولاده ولا يذكر الله يصيبه بالعين. قد يعجب في سيارته، يعني بعض الناس الآن قد هو يصيب سيارته، هو معجب فيها وما شاء الله ينظفها دائما وينظر إليها ويصير لها حادث، هو السبب قد يكون. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، يعني الإنسان متى ما أن أعجب في شيء ينبغي أن يبرك، يعني مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ما معنى يبرك؟ يقول اللهم بارك، اللهم بارك، أو بارك الله مثلا، هذا لا، سواء لنفسه أو لغيره. وبعض العلماء يقول إذا أعجب الإنسان بماله أو بنفسه مثلا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ها لا قوة، لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان أنت إذا رأيت شيء يعني أعجبك في ثيابك في أثاثك في بيتك مثلا، قولي اللهم بارك، لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قولي هذا الكلام والحمد لله بإذن الله يكون عصمة لك من الضرر، عصمة لك من الضرر. فتنبهي لهذا. ولذلك تقولين بأنك تقرأين القرآن وكذا تذكرين الله، طيب هذا نعمة من نعم الله، لكن الشيء هو إعجاب، يحصل إعجاب من الإنسان فتنطلق هذه الحرارة عن جهة من جهة العين فتصيب الأشياء هذه. فلذلك أكثر من ذكر الله، دائما عودي لسان القول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك، يعني بارك الله مثلا، بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا يعني سمعت بأن صلاة السنة القبلية سنة الفجر القبلية في البيت أفضل، يقول حصل أنني صليتها في البيت وبعدين قمت متأخر فصليتها في البيت وذهبت إلى المسجد وجدت الإمام في الركعة الأولى، ما حكم يعني فعلي؟ محمد بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي سنة الفجر القبلية في بيته عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى الصلاة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قمت به أنت يعني عمل طيب، هو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تحذر مستقبلا إذا قمت متأخرا فإن الأفضل والأكمل لك أن تصليها في المسجد خشية أن تفوتك تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام نص العلماء على أن يعني شهود المصلي لها فيه أجر عظيم وثواب كبير، بخلاف من يأتي في بعد انتهاء الإمام من الفاتحة أو في الركوع مثلا، أو خشية أن تفوتك يعني الركعة الأولى، يعني لو أدركت الإمام وقد قام من الركوع فأتتك الركعة. لهذا أنت لابد أن تضع يعني منهج في حياتك، إذا قمت متأخر صليها في المسجد، إذا قمت مبكر صليها في البيت. بارك الله فيك. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ قديما يعني قبل 20 سنة أو 30 سنة ما كنا فاهمين موضوع يعني يقول الصيام بعد إذا طلع النور أو كذا كانت كلمة مشهورة.
إيه.
فكنا نأكل يعني بعد الأذان، بعد أذان الفجر يعني زيادة، يعني يمكن 20 دقيقة يمكن نص ساعة، جهل مننا إنه خلاص لا يعني على مقولة كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كانوا كل الناس ماخذين هذا الموضوع كذا. فما حكم هذيك السنة؟
هو عبد الله وين أنتم تعيشون، في قرية ولا وين المشايخ وين العلماء؟
والله كان جهل.
إيه يعني تساهل بعد ها بالسؤال. طيب يا عبد الله عندك سؤال ثاني؟
لا بس هذا.
مرحبا أختي. تفضل يا راشد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ هل في إشكال إذا شخص ما يفهم العربية ويستمع للقرآن وهو ما يفهم معاني القرآن
إن شاء الله.
وثاني سؤال يا شيخ، إذا سمعنا أكثر من فتوى من شيوخ مختلفين وكلهم من ثقات، شو نتبع الأسهل اللي نشوفه أصح، ولا نحن كعوام شو نتبع؟
إن شاء الله يا راشد.
والسؤال الثالث، شو حل كثرة التثاوب في الصلاة؟
طيب يا راشد، مرحبا مرحبا. طيب أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ محمد بن أبو ظبي يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول هل إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر أو العصر آتي بدعاء الاستفتاح؟ الجواب نعم يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح من حديث أبي هريرة، بل صح من أوجه متعددة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، يسكت سكتة خفيفة، فسأل أبو هريرة فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا يأتي في جميع الصلوات. فأنت إذا دخلت في صلاة الظهر أو العصر مع الإمام، جئت في الركعة الأولى مثلا والإمام قد كبر، تقول الله أكبر، ثم تأتي بدعاء الاستفتاح، كون سنة من سنن الصلاة. نبيل من الجزائر يقول، يسأل عن، يقول الدولة تعطينا أرض بيضاء على حالها ونقوم باستصلاحها، وبعدين ممكن أبيع، لأن على قسمين، قسم يباع وقسم لا ما يباع. يقول الشخص الذي ساعدني في استخراج وثائق هذه الأرض، يقول قال لي يعني إذا بعتها فأنا شريك معك، يسأل يقول ما حكم ذلك؟ نبيل من الجزائر بارك الله فيك، عندنا في الفقه الإسلامي ما يسمى بالإقطاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع بعض الأراضي لبعض الصحابة يستصلحونها، وأقطع مجموعة من الصحابة أراضي بعضها جبلية وبعضها سهلية لاستصلاحها، وهذا ولله الحمد منهج شرعي. فالدولة أحيانا تحتاج إلى استصلاح الأراضي البيضاء فتقوم بإقطاعها للمواطنين مثلا، ومنها ما يباع ومنها ما يبقى ملكه للدولة، ومنها ما هو إلى أجل يعطى مثلا سنوات معينة، ومنها ما هو مفتوح الأجل يعني ما له حد مثلا، هذا من حيث الأصل مشروع. المسألة الثانية بالنسبة لتحديد الدولة طبيعة الأراضي، كون بعضها ممكن تبيعه وبعضها ممكن وبعضها لا يمكن بيعه، ففي هذه الحالة ما لا يمكن بيعه لا يجوز التحايل على بيعه ولو من وراء الـ يعني الـ الـ الجهة المختصة، لأن بعض الناس قد يبيع أشياء الدولة منعت من بيعها، فيكون قد باع ما لا يملك. والقاعدة الشرعية أن من شروط صحة البيع أن يملك الإنسان العين ملكا تاما، وهذا لا يملك العين، هو باع شيء لغيره ملك للدولة. أما الأراضي التي رخصت الدولة في بيعها عند أكيد بمواصفات معينة، يعني قد تضع مثلا شروط أو مواصفات إذا قام بتنفيذها هذا المستصلح قالوا له ملكناك إياها مثلا، يجوز في مثل هذه الحالة ما دام أن عنده يعني أن الأرض انتقلت إلى ملكه. المسألة الأخرى أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الموظف، إذا كان هذا الموظف يشتغل في هذه المنشأة أو في هذه الإدارة أو في الوزارة، ومهمته هو تخليص هذه الأشياء ويتقاضى راتب على ذلك، يحرم عليك أن تساعده ولو بشيء يسير، لأنك لو أعطيته فهذه رشوة، وهو يأكل المال بالباطل، كونه يأخذ راتب من الدولة لا يحق له ولا يجوز له أن يشارط مثل حالتك وغيرك بأن يعطى يعني شيء مساعدة، أو يقول ما هو أعظم من ذلك بأنك إذا بعت أشركني معك في البيع، هذا حرام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، يعني خيانة، وهذا موظف عامل، موظف عند الدولة، أجير عند الدولة يتقاضى راتب، فما اشترطه هذا حرام، ولذلك هدايا العمال غلول. وأيضا قد يكون هو والعياذ بالله مرتشي، لأنه قد يمنع آخرين ما يستحقونه من هذه الأراضي ويجيز لآخرين لأنهم يعطونه، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي ولعن المرتشي, لعن الراشي ولعن المرتشي, وهذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. وأيضا هذا أكل للمال بالباطل, والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراضي. ولهذا أخي الفاضل بارك الله فيك, لا يجوز لك أن تعطيه شيئا لا على عملية التخليص إذا كان هو موظف عند الحكومة, ولا على عملية البيع فيما لو إذا أذن لك بالبيع أن يكون شريكا لك. بأي حق يكون شريك لك؟ بأي حق؟ هذا موظف عند الدولة. لكن أفترض الآن, أفترض وانقدح في ذهني هذا, أن هذا الشخص ليس موظف عند الدولة وليس موظف في الحكومة, هذا شخص عنده مكتب تخليص. أفترض هذا افتراض يا نبيل, لأنه قد يكون هذا الشيء, مكتب تخليص. مكتب التخليص هذا يقوم, يكون عملية وساطة بينك وبين الحكومة, بينك وبين الوزارة البلديات أو وزارة الزراعة, وزارة المياه, على العموم وسيط. فيأخذ الأوراق منك والمستندات ويعني يذهب بها ويخلص الإجراء. هذا يستحق أجرة السمسرة أو أجرة الخدمة التي قام بها, وليس له حق في ذلك. وفي الغالب أن هذه المكاتب عندها تسعيرة من الدولة, أنه كذا يأخذ كذا, إذا عمل كذا يأخذ كذا, واضح. وليس له الحق في أن يطلب منك الزيادة ولا أن يشاركك في هذه الأرض. بارك الله فيك. عائشة من السعودية تقول, يعني ما حكم أن يتحدث الإنسان دائما بالكلام المجازي؟ عائشة بارك الله فيك, بالنسبة لي الأصل في الكلام الحقيقي, والناس الأصل أنهم يتكلمون بالكلام, بكلام حقيقي وبكلام واقعي, ولا يلجؤون إلى المجاز أو إلى التورية أو إلى التعريض إلا إذا احتاجوا إلى ذلك. ولذلك أنا سألتك يعني هذا السؤال, والمقصود بارك الله فيك بأن الأصل في الناس أن يتحدثون الكلام الحقيقي, الكلام المفهوم المتعارف عليه. أما المجاز فهذا إذا احتاج إليه الإنسان مثلا, احتاج إليه مثلا, أو كان من باب التعليم والتدريس مثلا, يضربون أمثلة مثلا, أو مثلا شخص الآن أراد أن ينقذ نفسه من تهمة مثلا, أو أراد أن يحسم فساد وليس فيه ضرر, يوري بالكلام ويعرض, لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. بارك الله فيك. ولهذا عائشة بارك الله فيك, يعني الذي يتحدث بالمجاز بين الناس يكون ممجوج مرفوض ملفوظ, ما أحد يقبله, ما أحد يقبل. يعني لو مثلا تحدث شخص قال رأيت أسدا يقود السيارة مثلا, ها يقول رأيت أسدا يقود السيارة, سينتبهون له الناس, ها يكونوا شلون أسد يقود السيارة, فيقولون لا لا لا, رأيت إنسان ما شاء الله شجاع هو اللي يقود السيارة, واضح. ثم يجي مرة ثانية يقول رأيت مثلا كذا وكذا, بيكذبونه الناس, يقول هذا لعاب. ليش؟ لأنه تحدث بأشياء ما لم يدل العرف عليها. يعني عندنا حقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية, هذه لا, لا يعني ما ينتقل إليها إلا لغرض, إلا لسبب. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول, قبل 20 أو 30 سنة ما كنا فاهمين بعض الأمور في الصيام, تقول ما كنا يعني نمسك عن الطعام والشراب إلا بعدما يعني يطلع النور, لأننا فهمنا قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. تقول جهل من عندنا, ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك, طبعا يعني هذه المسائل ممكن أن يقال يجهل فيها, وذلك لحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ففهمها خطأ, وهي قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقام رضي الله عنه فأتى بخيط أبيض وبخيط أسود, فكان يضعه على الوسادة بعدما يصلي الفجر, يضعه على الوسادة ويبدأ يظل يأكل ويشرب حتى يشوف متى يتبين الضوء, لما يعني يفج الصبح ويظهر النور يتبين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن إن وسادتك لعريضة, يعني من باب الإنكار عليه, قال ما شاء الله وسادتك عريضة يا عدي. ولذلك قال العلماء, وهذا الشاهد, ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقضي. لكن حقيقة لا بد من مسألة. أنا قلت لك أنتم تعيشون وين؟ في قرية ولا في هجرة ولا وين؟ قلت لي لا. إذن في تفريط، يعني الناس أختي الفاضلة يعني مسائل الصيام من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني تجدين الشواب كبار السن حتى الجهال العوام يعرفون هذه الأشياء، يعرفون هذه الأشياء. فإذا كان هناك تفريط، تفريط من عندكم، كان بالإمكان سؤال، أو الناس يتحدثون بهذا، أو المشايخ في التلفزيون يطلعون في أيام برامج الفتوى قبل 30 سنة، كان في مشايخ يطلعون يسألهم الناس، يسألونهم ويستفتونهم ويفتون الناس ويبينون هذا، وأنتم تساهلتوا وقلتوا لا نحن الذين على الحق والكلام اللي يقولونه هذا كذا، لا تقضون عليكم القضاء، لأن هذا الجهل ما يعذر به الإنسان. أما إذا كان لا والله أنتم ما سمعتم بهذا ولا علمتم به وقرأتم الآية وما انتبهتم حتى للبرامج ولا للكتب ولا شيء، ما عليكم شيء في مثل هذه الحالة، وتكثرون من النوافل الاثنين والخميس إذا كنتم، إذا كان عندكم القدرة على ذلك، الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة، وكذلك عندك 9 من ذي الحجة وصيام شعبان مثلا، 6 من شوال. طيب أن الواحد يعني حتى يذهب الشيء اللي في خاطره في نفسه، وهذا الوسواس اللي قد يبدأ صراع مع الإنسان طوال حياته. لكن عموما مدام تجهلون وتوفرت يعني الأسباب التي فعلا يعذر الإنسان بها في جهله في مثل هذه القضايا، إن شاء الله ما عليكم شيء، لكن كثروا من صيام النافلة. راشد من الفجيرة يقول: الشخص الذي لا يفهم اللغة العربية يعني ويستعمل القرآن، هل يؤجر على ذلك وهل في إشكال؟ راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا يعني لا يعاب عليه وليس هناك إشكال، بالعكس هذه نعمة من نعم الله، ولهذا ليس شرطا على من يقرأ القرآن أن يفهمه، وليس شرطا على من يستمع إلى قراءة القرآن أن يفهمه. أرأيت أمة العرب الآن؟ أمة العرب يمكن 95% ما يقرؤون ولا يعرفون تفسير القرآن، 95%، أنا يعني أنا أقصد التفسير الشامل للقرآن، يمكن يعرفون بعض المفردات لكن يقرؤون الحمد لله ويؤجرون على ذلك. كذلك غير العرب، ما دام أنه أحب القرآن لا تقطعوا الطريق عليه، لا تقطعوا الطريق على شخص يقرأ القرآن أو يستمع القرآن حتى لو لم يفهمه، شجعوه باركوا له يعني هذا العمل الطيب ويؤجر على ذلك بإذن الله. راشد بن الفجيرة يقول: يعني إذا سمعنا أكثر من فتوى من مشايخ موثوق بهم وثقات، يقول ما الطريق للاتباع، هل نتبع الأسهل؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاختلاف في الفروع الفقهية العملية، هذا وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وصدر هذا من الصحابة، ولذلك هذا من الخلاف المحمود السائغ، أن يكون هناك خلاف في المسائل الفقهية الفروعية المبنية على يعني أدلة محتملة، كل دليل محتمل لذلك. ولهذا نجد الآن من العلماء الثقات كما ذكرت يختلفون أحيانا في المسألة الواحدة، مثل ما نشأت المدارس الفقهية 4 مثلا المشهورة في العالم الإسلامي، هذه مدارس سبب خلاف فقهي فروعي، لهذا الإنسان إذا أراد يعني أن يتبع فتوى من الفتاوى عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يتجرد للحق، ولا يذهب يتتبع الأسهل والرخص، يشوف هذا الشيخ عنده وش الرخصة الأسهل، وش الفتوى الأسهل حتى تكون رخصة له، وهذا وش الفتوى الأسهل حتى تكون رخصة له، لا، من تتبع الرخص يقول العلماء تزندق، ها؟ ولذلك الإنسان ينظر في الفتوى اللي فيها الدليل، يعني مثلا شخص أفتى بفتوى والدليل قوي اللي ذكره، وهذا أفتى بفتوى والدليل أضعف، يأخذ بالأولى، وإذا والله الأمر استوى عنده يعني يستفتي قلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن افتاك المفتون وافتوك. وإن كان بعض العلماء يقصره على الترك، يعني استفتي قلبك في الفتوى التي تتركها مش اللي تقدم عليها، بارك الله فيك. راشد من الفجيرة يسأل يقول: ما هو الحل وعلاج التثاؤب في الصلاة؟ يا راشد بارك الله فيك، بالنسبة للتثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، والإنسان في الصلاة إذا جاء التثاؤب يكظم، يعني يحاول أن يقاوم التثاؤب، وإذا غلبه وضع يده على فمه، يغطي فمه بهذه الطريقة، وبعض العلماء يقول يستعيد، لكن ما في دليل على أنه يستعيد، ما في دليل على أنه يستعيد، لكن قالوا لما كان التثاؤب من الشيطان يعني اقتضى الحال أن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.